دكتور عبد الله بشفر المدرس لقسم الدراسات الاسلاميه بجامعه الملك عبد العزيز بجده. اهلا وسهلا بكم دكتور عبد الله.
اهلا وسهلا بكم جميعا.
دكتور عبد الله، كما هو معلوم عنكم من المقرئين ومن الحفاظ ولله الحمد ومن المدرسين للقران الكريم. هنا يحسن ان نسال لنستفيد ويفيد المشاهد عن ايسر الطرق للتجويد والحفظ. هل التجويد قبل الحفظ؟ هل هو مع الحفظ؟ كيف يكون الأمر في هذه القضية؟ لأي مسلم أراد أن يحظى بالحسنين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة تجربتي بفضل الله سبحانه وتعالى فله الحمد والمنة كانت تجربة واقعية بالنسبة لي، وأود أن أذكر هذه التجربة، وإن كان هذه التجربة ليست هي التجربة المثالية فلعلي يعني أذكر أيضا التجارب المثالية والأنفع في هذا المجال. فقد بدأت في المرحلة الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم في كتاتيب القرآن الكريم في مدينة جدة في أحد المساجد قبل المرحلة الابتدائية، وكانت هذه الفترة يعني فترة تتعلق بدراسة القاعدة البغدادية لإتقان الحرف وإتقان المخرج. طبعا معلوم لدى الجميع أن القاعدة البغدادية يتعلم فيها الطالب قراءة الحروف حرفا حرفا ويجمع هذه الحروف في كلمات حتى يتعود بعد ذلك قراءتها في القرآن العظيم. كانت هذه المرحلة الأولى، وأعتقد أن هذه المرحلة هي أهم مرحلة أيضا بالنسبة لمن أراد أن يبدأ في قراءة القرآن الكريم، أن يقرأ أولا مخارج الحروف من خلال هذه القاعدة أو من خلال غيرها من الكتب التي تؤدي نفس الغرض. ثم بعد ذلك كانت المرحلة الثانية مرحلة حفظ القرآن الكريم، وأكرمني الله سبحانه وتعالى في مدارس الفلاح وحلقات القرآن بها تابعة لجمعية القرآن الكريم بمدينة جدة الحمد لله عز وجل. وبدأنا في فترة الفسحة، وكانت هذه الفترة يعني من ذهبية بالنسبة للأطفال
بين الفسحة بين الحفظ.
نعم بين الحفظ بالنسبة للطفل تعتبر يعني كانت فرصة ذهبية، ولكن من ترغيب الأساتذة جزاهم الله خير الجزاء وتشجيعهم لنا وما يعني وجدناه من العناية والاهتمام جعلنا نضحي بهذه الفسحة من أجل نحفظ. فحفظنا القرآن في هذا الوقت تقريبا يوميا نصف ساعة، وكانت من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية مع قليل من أحكام التجويد. وأنا أعتقد في هذه الحالة أنه يجب أن يكون أولا إتقان التجويد ولو بالقواعد الأساسية مثل أحكام النون الساكنة والتجويد، بعد طبعا تعلم المخارج والصفات التي ذكرناها في أول الأمر. ومع ذلك بدأنا نحن بالحفظ، ثم أكرمنا الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بالإتقان. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة حقيقة تعرفنا فيها على فضيلة أستاذنا وشيخنا الشيخ أيمن رشدي سويد، واستمعنا اللهم لك الحمد لك الشكر، سمعنا بوجود حلقة لتدريس الجزرية، والجزرية عبارة عن أبيات لعلم التجويد، إذا حفظها الإنسان حفظ جميع أحكام التجويد تقريبا، وبالتالي من خلال هذه المنظومة لا يمكن أن ينسى هذه الأحكام بإذن الله تبارك وتعالى. فالتحقت في هذه الحلقة وبدأنا في حفظ هذه المنظومة، وكانت 107 بيت، وطبعا 107 كان بالنسبة لنا يعني شيء هائل، ولكن عندما رأينا يعني أن هناك الشاطرية وهي عبارة عن 1000 بيت وغيرها من المنظومات المتخصصة وجدنا أنها يعني تعتبر شيء يسير بإذن الله عز وجل، فتيسرت لنا والحمد لله، وحفظنا من خلالها أحكام التجويد. وبدأت مرحلة التصحيح والضبط مع فضيلة الشيخ أيمن سويد، ورافقناه فترة يعني تقريبا 4 سنوات كانت قرأنا فيها مصحفا كاملا غيبا، أولا مصحف التجربة ثم مصحف الإجازة من أول المصحف إلى آخر المصحف. فطبعا هذه القراءة، والشيخ أيمن جزاه الله خير ما كان يترك آية ولا يترك كلمة إلا ويصحح ويعدل ويعيد وهكذا، حتى أكرمنا الله سبحانه وتعالى بنيل الإجازة بعد ذلك. المرحلة الأخيرة التي من الله سبحانه وتعالى بها علينا أيضا مرحلة تشييد القرآن. هذه المرحلة أيضا ساهمت في التصحيح، لأن القارئ عندما يسجل المصحف سواء في الإذاعة أو في غيرها يعني لابد أن تكون هناك لجنة للمراقبة ولجنة للتصحيح أيضا من المختصين طبعا، فبدأنا سجلنا مصحف تحت إشراف جمعية القرآن الكريم، وكان أيضا من مرافق فضيلة الشيخ أيمن رشدي سويد جزاه الله عنه خير الجزاء. وبعد ذلك سجلنا مصحف في إذاعة القرآن الكريم جدة، وكان فيه أيضا لجنة موجودة في الإذاعة، وكان في مسجد الشعيبي من صلاة التراويح. ثم كان هناك مصحف آخر تحت إشراف برنامج القرآن الكريم التابع لهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية. ثم بعد ذلك أكرمنا الله أيضا بتسجيل مصحف في المدينة المنورة، مجمع الملك فهد لتسجيل المصحف الشريف. وطبعا استغرق معنا تقريبا 3 سنوات لتسجيلنا المصحف، وهناك 7 من العلماء الكبار أيضا كانوا موجودين في مراقبة هذا التصحيح. وطبعا طوال التسجيل ونحن نعيد الأخطاء ونعيد الملاحظات، حتى الملاحظات الدقيقة جدا جدا. فالسنة الأولى سجلنا، ثم بعد ذلك السنة الثانية صححنا الملاحظات، ثم السنة الثالثة صححنا الملاحظات النهائية. فكل هذه الأمور ساهمت بحمد الله عز وجل في التجويد والإتقان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك.
شكرا لك عبد الله. هكذا أيها المشاهد الكريم، تلاحظ أن الدكتور عبد الله وقد بلغ من الإتقان مبلغا جيدا مشهود به. في هذه المرحلة يتابع التعلم مع الشيوخ في كل مرة ويصحح له ويتقبل كلها. والشيخ عبد الله نموذج للأمة، فكل الأمة تسعى في هذا الاتجاه تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وتطبيقا لقول الله لنبيه سبحانه صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. فما بلغ حدا يقول أنا وقفت خلاص، لا، يتلقى دائما باستمرار. هذا نموذج لك أيها الشاب أن تتابع وأن لا تأنف وأن تقبل بكل همة. هذا نموذج حي من الشباب الدكتور عبد الله بصفر يضربه لنا خلال الحديث. دكتور عبد الله بصفر،